باب إذا لم يكن الإسلام على حقيقته وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلنقبل منه. يحدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهة وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، قال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لعت الرجل وغيره أحب إلي منه، خشيت أن يكب الله في النار. رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. باب إفشاء السلام بسلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإكثار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن زيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب كفران العشير وكفران دون كفر وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى أحدهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بشرك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أمر فيك جاهلية. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الحدبي عن المغرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألت عن ذلك فقال: أني سابيت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمي؟ إنك أمر فيك جاهلية. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يأكلوا وليلبسهم ما يلبسوا، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك لما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك عدد معلوماتك أمداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمدين عدد معلوماتك أمداد كلماتك كلما ذكرك. الحمد لله الذي يبين لنا الأحكام والحقائق على لسان عبده خير الخلائق. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك الذي جعلته أعلى العرى الوثائق، وعلى آله وصحبه وكل متبع صادق موافق، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيار الخلائق، وعلى آلهم وصحبهم والملائكتك المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا كريم يا وهاب يا خالق. ويواصل الشيخ الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى الأبواب المتعلقة بمعاني الإسلام والإيمان، ويقول: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. وقد علمنا أن الدين واحد، وأنه إنما يتحقق الإسلام بوجود الإيمان والإيمان بوجود الإسلام، فهما عند الإمام البخاري وكثير من أهل العلم والمعرفة شيء واحد. إذا كان الأمر كذلك فكيف جاءت الآية: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا؟ أراد الإمام البخاري بيان أن هذا بالنسبة للإطلاق اللفظي والمعنى في اللفظ، وليس المراد المعنى الشرعي للإسلام، فإن الإسلام كما جاء في الآيات هو حقيقة الإيمان بالله تبارك وتعالى، كما أشار إلى الآيتين الكريمتين: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهذا هو دين الحق. وإنما قد تستسلم الجوارح ويحصل الإنقياد لأجل غرض من الأغراض دون أن يحل الإيمان في القلب، فهذا يسمى إسلاما لكن بالمعنى اللغوي وبما يدل عليه اللفظ في اللغة، ولا يكون إسلاما عند الله تعالى حقيقة، ولا يكون إسلاما نافعا في الآخرة حتى يفضي الإيمان إلى القلب. وفي مثل هذا أيضا يأتي الاستدلال بحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه، أو يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه. كما قال: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة الشرعية وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل أو لأجل نيل غرض من الأغراض، فهذا يظهر فيه الإسلام، فهو إسلام على المعنى اللفظي وليس على الحقيقة. وذكر الآية في قوله: قالت الأعراب وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وكان هؤلاء جماعة من البادية جاءوا لأجل أن يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم نفقاتهم ومصالحهم، وكانوا يجلسون عنده ويقولون: جينا إليك بأحمالنا وأثقالنا ولم نقابلك بالقتال كما قابلك غيرنا، ولم نناهضك ولم نعمل ونحن. فكانوا يريدون أن يعطيهم الصدقة فأنزل الله، قالت الأعراب آمنا، يقولون نحن جيناك بالإيمان وجيناك بالأثقال والأحمال والعيال ولم نقاتلك ولم نقابلك كما قابلك غيرنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، استسلمنا وجينا من شأن نأخذ المال منك، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولكن أيضا في الآية بشارة لهم أن الإيمان قادم على قلوبهم، أنهم بعد هذا التأليف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ينتقلون من الظاهر الإسلام إلى حقيقة الإسلام، لأن لما يعبر بها عن المتوقع الأمر المقبل الآتي الذي سيجي ولم يجي بعد، فيقولون لما يحضر زيد، يعني منتظر حضوره ومرتقب فهو سيأتي ولكن لم يصل بعد، فقال لما، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، يعني إلى الآن لم يدخل ولكن منتظر دخوله هذا الإيمان إلى قلوبكم، ولما يدخل في قلوبكم تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. ويقول في الحديث عن سيدنا سعد، عن سعد رضي الله عنه: والمراد سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة الذي دعا له صلى الله عليه وسلم باستجابة دعوته، فكان مجاب الدعوة لا يدعو الله في شيء إلا حقق الله ما دعاه وأظهر ما سأله، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال له: اللهم سدد سهمه وأجب دعوته، فكان راميا لا يخطئ له سهم، وكان مجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه. وهكذا مع ذلك تكلم من تكلم عليه ممن أرسله إليهم سيدنا عمر بن الخطاب واليا عليهم، إلى حد أن قالوا في جرة منه لا يحسن الصلاة، يقول على سيدنا سعد، فقال له: كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركضوا في الأوليين وخفف الأخريين ركعتين. فقال له سيدنا عمر: ذلك الظن بك. فأرسل سيدنا عمر عدلين من الصحابة يسألان، كلما مر بناد من أهل الكوفة أثنوا على سيدنا سعد، حتى مروا بهذا أبو سعد اسمه الأسدي، قال: أما إذ نشدتماني فإن سعدا كان لا يسري بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، ونسب إليه ثلاث تهم ليست فيه عليه رضوان الله تعالى. ولكن هكذا عادة الناس مع الأكابر مع الصلحاء مع الأولياء يتكلمون عليهم يقولون عنهم، وإنما يعرف قدرهم من سبقت له العناية والسعادة. فهذا كلهم أثنوا عليه خير، وهذا وقع في الورطة والعياذ بالله، رجل من خواص الصحابة من كبار السابقين الأولين، وإذا يتكلم عليه وجاب ثلاث أنه لا يسري بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، قال سعد: اللهم إن كنت تعلم أنه كاذب فأعطل عمره وأكثر عياله وعرضوا للفتن، قال ثلاث مقابل ثلاث. وفطال عمر الرجل، لكن والعياذ بالله تعالى معرض للفتن، وكثر عليه عياله، فكان فقير، وكان يتعرض للإيماء، قدو شايب كبير يتعرض للإيماء في طريق غمزهن، يقول: إن ما هذا شيخ إنسان كبير، يقول: شيخنا أصابته دعوته سعد، وقع في البلية والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا يروي سيدنا سعد بن أبي وقاص عنه صلى الله عليه وسلم يقول أنه أعطى رهطا، والرهط إذا يطلق على العدد من الرجال من الثلاثة إلى العشرة أو يزيد قليلا، يقال لهم رهط. أعطى رهطا وسعد جالس عنده، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا الذي يسمى جعيل، وكان من المهاجرين، هو أعجبهم إليه، أراه أنه من أحسن القوم إيمانا وسلوكا، وكان كذلك. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ جاء في الرواية الأخرى أنه فقمت لي فسررته، كلمته سرا، قلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، في لفظ لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ فسكت قليلا. فما معنى قول أو مسلما؟ قالوا أنه في إرشاد النبوي أن يثنى على الإنسان بالأمور الظاهرة، ويترك شؤون الباطن فيما إلا إذا جاء فيه نص. فأرشده إلى أنك تثني عليه بالإسلام يكفي، تقول مسلم، لأنه متعلق بأمر الظواهر. وكان الرجل من المؤمنين، تجاوز النبي أثنى عليه في مواطن، فأثنى عليه في هذا الحديث فيما بعد. ولكن أرشد سيدنا سعد هذا الإرشاد، ثم أرشده الإرشاد الثاني أنه من عادته أنه قد يترك الرجل وهو أحب إليه من الذي يعطي، كما جاء في الحديث. قال: سكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، أنه رجل صالح مؤمن وتقي ويستحق أن يعطى. قال فعدت لمقالتي، قمت سار النبي مرة ثانية وكلمه مالك عن فلان، لأني لا أراه مؤمن قال أو مسلما. قال سكت ثم غلبني ما أعلم منه ثالث مرة. فعدت لمقالتي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقالتي ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، غيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار، أي أن يفتتن بذلك المال أو يصرفه في غير محله إلى غير ذلك مما يعرض. قال فإني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. وكذلك جاء في اللفظ إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب لي من الذي أعطي. وقال إني لا أعطي أقواما لما أعلم في قلبي من الجزع والهلع، وأدعهم لما وأدع أقواما لما أعلم في قلوبهم من الإيمان والخير. يقول عليه الصلاة والسلام. وهكذا وقد جاء أيضا في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سأل مرة أنس ما يقول له ما ترى في جعيل، هذا نفس الرجل، قال من جملة القوم من المهاجرين. قال فما تقول في فلان؟ قال هذا من سادات القوم. قال إن جعيل خير من مل الأرض من مثل ذاك، جعيل هذا أفضل عند الله، خير من الذي ظهر واشتهر بين الناس ولم يكن بالحال الذي عليه جعيل بينه وبين الله تبارك وتعالى. إذن أرشده صلى الله عليه وسلم إلى الحكمة في إعطائه ومنعه، وكذلك أرشده إلى أن يتحرى في القول ولا يثني إلا بما كان من الأمر الظاهر. ثم في الحديث الآخر الذي سأل فيه صلى الله عليه وسلم، ما هو سيدنا سأل أبا ذر عن جعيل هذا، وقال له أنه مثل شكله من المهاجرين، وسأله عن آخر قال إنه من سادات القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن جعيل خير من الأرض من فلان من مثل فلان. قال له ففلان هكذا وأنت تصنع به، تصنع ذاك الثاني اللي هو أقل من هذا وأنت تعطيه وتؤلفه. فقال له صلى الله عليه وسلم إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به لطفا منه بالعباد، رجاء أن ينتقلوا من البعد إلى القرب ومن النار إلى الجنة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة إنما يتعلق بشأن الإسلام والإيمان، ومنها ويتعلق بشأن مراجعة الأصغر للأكابر، وأن يكون ذلك بالسر والمسررة أولى، وجود البيان من الكبير أيضا للصغير ليعرف وجه الحكمة، وأن للإمام أن يتصرف في المال للمسلمين بما يرى فيه المصلحة، وإن خفيت على بعض الرعية ولم يعلمها فهذا الذي وقع في الحديث. ثم ذكر لنا إفشاء السلام من الإسلام، ويقول نقل عن سيدنا عمار أنه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار، ينفق وهو قليل المال. فهذه الثلاث قال من جمعهن فقد جمع الإيمان. عمار المراد به سيدنا عمار بن ياسر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال من جمع الثلاث فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسه، ينصف من نفسه، ويعترف بالحق لغيره ويعترف بتقصيره، وإذا قام عليه الحق في جانب ينصف من نفسه ويعطي صاحب الحق حقه ويقر ويعترف بما كان منه من تقصير، هذا الإنصاف من النفس. وبذل السلام للعالم، للصغير للكبير، والإنفاق من الإقتار، أي مع الفقر، ومع ذلك فينفق مما عنده. ثم أن إفشاء السلام له المعنيان، المعنى الأول إشاعته بالتعبير عن معناه باللفظ، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. والمعنى الثاني العمل بمقتضى السلام، فإنك تؤمن اللي تسلم عليه فلا تخونه ولا تغشه ولا تغتابه ولا تسيء الظن به، فإنك قلت له السلام عليك وبعدين تخون تكذب عليه، فإذا قلت السلام فقد أعطيته الأمان منك، هاي اطمئن من جهتي السلام عليك، قل قالك السلام والأمان، ما أغشك ما أكذب عليك ما أخونك ما أغتابك ما أسيء الظن بك، السلام عليكم. فهذا معنى السلام، فإذا قام بمعناه فقد أفشى السلام حقيقة، وهذا إفشاء السلام قد وردت فيه الأحاديث الكثيرة، وأنه من وصف المؤمن الصادق في إيمانه أن يفشي السلام، وقد كان عمل نبينا صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، وكان عليه الصلاة والسلام في مجلسه تؤبن الحرم، لا يذكر في أحد بسوء ولا يغتاب فيه أحد عليه الصلاة والسلام، فكان آمن ما يكون لعباد الله تبارك وتعالى، وجعل الله هذه التحية تحيته لعباده المؤمنين وتحية أهل الجنة لبعضهم البعض، قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، وقال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فهذه تحية أهل الجنة وتحية الله لعباد المؤمنين، جعلها الله تحية المسلمين لبعضهم البعض، وقال في الملتقيين صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، خيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. وأورد حديث ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أيوة، ففيه تسمية العمل إسلام دينه، وتطعم الطعام أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لا ما تخص بالسلام الذي تعرفه، فإن ذلك فعل متكبرين وفعل قاسرين في الأدب، ولكن كل من لقيت من المسلمين تقرأه السلام وتسلم عليه وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف صلى الله عليه وسلم. فهو إذن من آكد السنن إفشاء السلام وإقراء السلام على من لقيته من الصغير والكبير والذكر والأنثى، إلا أنه لا يبدأ السلام على شابة أجنبية، ويقول كفران العشير وكفر دون كفر، أنه كما جاء في الأبواب السابقة أنه يسمى الطاعة إسلام يسمى إيمان، فكذلك المعصية تسمى كفر، فتسمى المعصية كفر، ولكن كفر دون كفر، يعني ليس كل من عصى الله تعالى بصغيرة أو كبيرة يخرج من الملة، وإن سمي ذلك كفرا باعتبار كفر دون كفر، ولهذا جاء بكفران العشير، قال باب كفران العشير وكفر دون كفر في عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أورد حديث ابن عباس أريت النار ف فإذا أكثر أهلها النساء. ولما سئل في الرواية الأخرى لماذا كان أكثر النساء، قال إنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير، يكفرن، لما قال في هذا اللفظ الرواية يكفرن إلا يكفرن بالله، قال لا يكثرن، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، فيسرع إليها كفران العشير. في هذا تحذير كبير من إنكار المعروف لأهله ومن إنكار الإحسان لمن أحسن إليك، وأن ذلك يسمى كفر، وهو كفر دون كفر، ومن غير شك ليس مخرج عن الملة، ولكنه لشناعته ولبغض الله له لرسوله سمي كفرا. أن تكفر تجحد النعمة من أنعم عليك ومن أحسن إليك بأي إحسان ولو يسير، بل تحفظ ذلك له وتكافئ عليه. وأما أن يحسن إليك ثم ترى منه ما لا يعجبك أو يقف عنك في موقف فتقول هذا ما منه خير ولا جاء منه ولا قد قام معنا ولا في فائدة، لماذا بهذا الكفران كله؟ وهذا جعله سبب من أسباب دخول النار، أن تكفر، أن تكفر أن تنكر وتجحد إحسان زوجها إليها بكثير من الأحوال والمواقف. فلو كان سنة كاملة يحسن إليها ثم رأت شيء واحد تقول ما رأيت منك خيرا قط، ما يجي منك أنت فائدة ولا منك فائدة، لماذا ولماذا؟ وهذه إحسانات كثيرة وهذه إساءة واحدة، فما لا فلماذا تجحد كل الإحسانات؟ فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من كفران المعروف، سواء كان من الزوجة لزوجها أو من الزوج لزوجته أو من الولد لوالده أو من الوالد لولده أو للأخ من أخيه. فلا ينبغي أن يتنسى الحسنة والمعروف والفضل، بل يحفظ لصاحبه ولو قل. وهكذا على قدر قوة إيمان المؤمن يحسب الإحسان لمن أحسن ولو يسيرا. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يحفظ المعروف لخديجة فيحسن إلى من كان يعرف خديجة وإلى من كان يأتي عند خديجة. ولما أحسن الاستقبال والعطاء لامرأة عجوز جاءت إليه فقال، فسئل عن ذلك لماذا، قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، كانت تأتي أيام خديجة. فانظر إلى هذا الحفظ للمعروف والوفاء لسان منه صلى الله عليه وسلم، بل حفظ أيادي من كان كافرا ولم يسلم. وقال على المطعم بن عدي في بدر لو كان حيا فسألني في هؤلاء الأسرى كلهم 70 لأعطيتهم إياه، لأنه له معروف له إحسان. فهو يحفظ المعروف صلى الله عليه وسلم ويكافئ عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ولا أعظم منه إنصافا من نفسه وهو له الحق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فيتنازل عن حقوقه ويعطي الناس فوق ما يستحقون. وقد مر عليه بعض الصحابة فقرب جمل من جمله صلى الله عليه وسلم، وكان في رجل الصحابي نعل غليظ كثيف، فدق في رجل النبي صلى الله عليه وسلم بقوة حتى أوجعه، وكان بيد صلى الله عليه وسلم طرف عصفة، فقال ارفع رجلك، ضربها الصحابي قال ارفع رجلك، وإذا تأثرت رجله من شدة ما التصق جمله بجمل النبي صلى الله عليه وسلم وأثرت نعله في رجله عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الصحابي أنه وقع في هذا خاف على نفسه وقال أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذيته. فذهب، فلما وصل إلى الجعران مع رجوعه من الطائف ذهب هذا الصحابي بعيد ويرعى الإبل، قال لا تخرج في آية تصفني بالنفاق أو إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الضر وتفضحني. فكان خايف وقسم صلى الله عليه وسلم، سأل عن الرجلين قالوا قال هاتوه. ذهبوا إليه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنك، قال نزل في شيء؟ يقول ما ندري شيء نزل، لكن هو سأل عنك فجاء إليه. فلما جاء إليه قال له إنك لما أن ضربت بنعدك في رجلي أمس ضربتك بصوت وقلت ارفع رجلك، فالآن خذ هذا 10 من الجمال مقابل ما ضربتك، أو في رواية 30 من الغنم خذها مقابل ما ضربتك أمس. ينصف من نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحق له، ولكن مع ذلك أعطى هذا الأعرابي مقابل ما ضربه ليرفع رجله عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك ما جاء في الباب بعده من أن المعاصي من أمر الجاهلية، ومع ذلك لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك بالله، وهو أن يعتقد ويبين أن مع الله إله غيره، مع الله شريك آخر، نعوذ بالله من غضب بالله. هذا من أفظع أنواع الكفر، أن يعتقد إنسان أن مع الرحمن إله آخر ورب آخر ولا إله إلا الله. فيقول صاحب المعصية يقال فيه جاهلية، ولكن ما يمكن تكفره كما فعل صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبي ذر في الحديث، يقول إنك امرؤ فيك جاهلية لما عير أخاه بالسواد وقال يا ابن السوداء، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دونه ذلك لمن شافه، ويشير إلى المسألة المعروفة بين أهل التوحيد أن الحق تعالى يكفر ويغفر ما شاء من الصغائر والكبائر، وبذلك يكون الرد على من شذ من طوائف المسلمين وقال إن مرتكب الكبيرة لا يغفر له وأنه مخلد في النار. وإذا ربك يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دام يغفر ما دون ذلك، من الذي سلبه حق المشيئة في أن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لا إله إلا هو جل جلاله، وهو وإنما الذنب الذي لا يغفره هو أن يشرك به جل جلاله، أن يعتقد أن معه إله غيره، لا إله إلا هو. وذلك لما كان الخصام بين سيدنا أبي ذر وبين سيدنا بلال، فلما غضب أبو ذر قال له يا ابن السوداء، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لقيه قال يا أبا ذر عيرته بأمه، وهل لابن البيضة فضل على ابن السوداء إلا بتقوى الله، إنك امرؤ فيك جاهلية. فتأدب سيدنا أبو ذر وتهذب بتهذيب النبي وتزكيته، وراح يسأل سيدنا بلال حتى عصله، فاضطجع على الأرض قال حط رجلك فوق جبل، قال استغفر الله، وجه مؤمن ومسلم ما حط رجلي عليه، قال خل ما في نفسي يخرج من هذه الجاهلية، حط رجلك على خدي، وأخذ يتنازع وياه يريد يضع رجله عليه وهم يضع رجله، يقول قد سامحتك وعفوت عنك، قال حط رجلك على خدي، قال لا أنا قد عفوت عنك وقد سامحتك. فتسامح وتصافح رضي الله عنهم، وصلى الله على مربيهم ومعلمهم، واستمر عنده الأدب. ماذا حتى يقول المعرور بن سويد لما لقيت أبا ذر في الربذة محل الذي نفى إليه سيدنا عثمان قريب من المدينة، عليه حلة على أغلام حلة كما سألته عن ذلك، قال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. بعدين قال إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان غود عديه فليطعمهم مما يأكل ويلبسهم مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فراعى الأمر أبو ذر مراعاة، فكان لا يلبس حلة إلا ألبس خادمه كمثلها، ولا يطعم طعام إلا أطعم خادمه منه ومثله وأكل معه. فكذلك كان تأثير التربية النبوية في قلوب هؤلاء الصحب الأكرمين رضي الله عنهم، فهم سادة المؤمنين، حشرنا الله في زمرتهم، ورزقنا حقيقة محبتهم والثبات على طريقتهم، ونقانا عن الشوائب ورفعنا علي المراتب وأصلح لنا شؤوننا ما أصلح بشؤون الصالحين في الدنيا والآخرة. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.